الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه ذم قسوة القلب، قال: وأما أسباب القسوة فكثيرة. بعدما ذكر الأدلة على ذم القسوة وخطورة ذلك على القلب، بين الأسباب الجالبة لتلكم القسوة كي يحذرها المسلم ويبتعد عنها. قال: وقوله فكثيرة، ما ذكره وما سيأتي ذكره إنما هو بعض تلك الأسباب، فليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال. قال: منها كثرة الكلام بغير ذكر الله، كما في حديث ابن عمر السابق، وقد تقدم أن هذا الحديث لا يثبت، ولكن معنى هذا الحديث خصوصا المعنى الأول منه صحيح، يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمفهوم المخالفة أن بغير ذكر الله تقسو القلوب والعياذ بالله. وقوله كثرة الكلام بغير ذكر الله، المراد بالكلام هنا الكلام المباح، الكلام المباح الذي ليس فيه محرم، ما فيه غيبة ولا فيه نميمة ولا فيه كذب ولا فيه سب ولا فيه شتم، وإنما هو الكلام المباح الذي هو خال من ذكر الله، فكثرته مما يقسي القلب. ولذلك ما قال الكلام بغير ذكر الله، وإنما وصف هذا الكلام بالكثرة، فقال كثرة الكلام بغير ذكر الله، بغير ذكر الله. وكما قيل: من كثر كلامه كثر سقطه. فربما ذلكم الكلام المباح الذي هو خال من ذكر الله يجر صاحبه إلى الحرام، يجر صاحبه إلى الحرام. فلذلك من كثر كلامه كثر سقطه. وهذا يدلك على خطورة اللسان، على خطورة اللسان. فانظر، اللسان ربما تقع في محرم وربما تقع في مباح، لكن هذا المباح والعياذ بالله يجر عليها ذلكم المرض، ألا وهو قسوة القلب، خصوصا إذا كثر هذا الكلام من المتكلم، فعليك أخي المسلم أن تأخذ بوصية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم القائل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلام المباح الذي هو بغير فائدة وبغير كذلك ذكر وطاعة، فالسكوت هو الأسلم. وليس معنى هذا أن المسلم لا يتكلم بالكلام المباح من مؤانسة صديق أو من كذلك محادثة يعني قريب أو إلى غير ذلك، ولكن المراد بهذا كثرة الكلام بغير ذكر الله، أن يجلس المرء الساعات الطوال وهو يثرثر في المجلس ويتكلم بغير ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن من كثر كلامه كثر سقطه، ثم إن الكلام بغير ذكر الله حسرة وندامة على أصحاب تلك المجالس، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام إلا قاموا على مثل جيفة حمار، إلا قاموا على مثل جيفة الحمار. فعطر مجالسك أخي المسلم بذكر الله وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم. هذا هو السبب الأول. قال: ومنها نقض العهد مع الله تعالى. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ونقض العهد على نوعين، على نوعين. النوع الأول: كل ما أمرك الله به من امتثال الأوامر والانتهاء عن النواهي، فهذا يسمى العهد العام، وليس هو المراد في قوله نقض العهد، وإنما المراد العهد الخاص، وهو أن يعاهد المرء ربه بأمر ثم لا يفي بذلك العهد، لا يفي بذلك العهد فيخلف عهده، كأن يكون قد عاهد الله بصدقة أو بنذر أو بترك عمل، ثم بعد ذلك ينقض عهده وينكث وعده، فهذا هو المراد بذلك، لأن الآية جاءت في معرض الكلام على أهل الكتاب، وأهل الكتاب قد قالوا وعاهدوا أنه إذا جاء الرسول فإنهم سيتبعونه وسينصرونه، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فهم نقضوا العهد الخاص، وهو أنهم عاهدوا الله لئن جاء هذا الرسول ليتبعنه ولينصرنه، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبذوا هذا العهد ونقضوا هذا العهد. ومما يدل على هذا العهد الخاص أيضا قوله تعالى حاكيا عن أهل النفاق ممن وصفوا وعرفوا بنقض العهد والميثاق، فقال سبحانه وتعالى حاكيا عن بعضهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعاهدوا الله لئن أنعم الله عليهم ورزقهم ليصدقن، فلما أعطاهم الله عز وجل من فضله بخلوا ولم يوفوا بما عاهدوا الله عليه. فهكذا ينبغي للمسلم إذا عاهد عهدا مع الله سبحانه وتعالى أن يفي به وأن كذلك يقوم به، سواء كان من صدقة أو نذر أو هبة أو عطية أو إلى غير ذلك مما يعاهد المرء عليه ربه. قال ابن عقيل يوما في وعظه: يا من يجد في قلبه قسوة احذر أن تكون نقضت عهدا، فإن الله يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. استدل بهذه الآية، فلربما يكون سبب قسوة قلب العبد نقض العهد الذي عاهد الله سبحانه وتعالى عليه. وأما العهد العام فيدخل في المعاصي، وسيأتي من تلك الأسباب أسباب قسوة القلب كثرة المعاصي، وسيذكر أدلة ذلك المؤلف رحمه الله تعالى. قال: ومنها، أي من أسباب قسوة القلب، كثرة الضحك. ففي الترمذي عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الثاني برقم 18، وكذلك صححه العلامة الوادعي رحمه الله تعالى في مسند أبي هريرة في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقال روي عن الحسن قوله، يعني روي موقوفا وروي كذلك مرفوعا. قال: وخرج ابن ماجه من طريق أبي رجاء الجزري عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كثرة الضحك تميت القلب. ومن طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث ورد من طرق عدة، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله لا تكثر الضحك نهي منه عليه الصلاة والسلام عن كثرة الضحك، عن كثرة الضحك، وليس عن مجرد الضحك الذي ليس بمذموم إن كان بقصد، إن كان بقصد وتقلل، وإنما الضحك المنهي عنه كثرته، كثرة ذلك الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وكونها تميت القلب، قال العلماء: لأن التمادي في الضحك مما يميت القلب، لأنه يقترن بالغفلة، كثرة الضحك يقترن بالغفلة، فتجد من يكثر الضحك يغفل كثيرا، وكذلك يبتعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فيسبب له ذلكم الضحك الغفلة والبعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، الذي هو من أعظم أسباب طمأنينة القلب وانشراح الصدر. فلذلك جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كثرة الضحك، وليس المراد ألا تضحك، فإن الضحك بقصد لا بأس به فيما يستدعي الضحك، فيما يستدعي الضحك، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبتسم ويضحك أحيانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن المراد بكثرة الضحك. فينبغي عليك أخي المسلم أن تبتعد عن الأسباب الموجبة لكثرة الضحك، الموجبة لكثرة الضحك. وفي هذه الأزمان نظرا لغفلة كثير من الناس، فإنهم يميلون إلى الضحك وكثرته، يميلون إلى ذلك، ويتتبعون المجالس وكذلك المواقع التي فيها كثرة الضحك. ولذلك حرم أهل العلم تلك المسرحيات أو تلك كذلك يعني المجالس التي فيها يعني النكت المضحكة مما يجعل الحاضرين يكثرون الضحك يكثرون الضحك. ومن ذلك مما يسميه البعض التمثيليات الإسلامية التمثيليات الإسلامية والتي يزعمون أنها هادفة وأنها تعالج أمراضا في المجتمع لكن بأسلوب مضحك بأسلوب مضحك. فهذا ليس من الدعوة إلى الله عز وجل في شيء. أنت تريد أن تصلح فتفسد. ربما بعض تلك التمثيليات يتمايل الحاضرين من كثرة الضحك وربما بعضهم ألقي على ظهره من كثرة الضحك مما يعني تسمى بالتمثيليات هذه أو كذلك الكوميديات أو إلى غير ذلك. فينبغي للمسلم أن يترفع عن مثل هذه السفاسف عن مثل هذه السفاسف وليظهر على حياته الجد والاجتهاد وكذلك الحرص على الخير. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ما ينبغي لعاقل لبيب عالم أنه قادم على أهوال عظيمة وعلى أمور جسيمة أن تكون حياته لعب وضحك ولهو وإلى غير ذلك، بل ينبغي أن يكون جادا أن يكون كذلك مجتهدا فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يبتعد كل البعد عن أي مجلس أو أي مكان فيه كثرة الضحك، ولا بأس كما تقدم أن يضحك ولكن بقصد مما لا يكون سببا في قسوة قلبه. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة الضحك فقال لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ومعنى تميت القلب يعني تقسيه تقسي القلب فتجعله صلبا قاسيا غليظا لا يحب ذكر الله ولا يطمئن إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. فليحذر المسلم من كثرة الضحك. ولو كنت بين أصدقائك فإن رأيتهم قد تجاوزوا الحد في هذا فالنصيحة فالإنسان ربما يغفل ربما يقع في هذا. حتى بعض أهل الخير والصلاح من طلاب العلم وغيرهم فإذا وجد مثل هذا فيكون بالنصيحة أو بتغيير المجلس بفائدة بذكر الله عز وجل بموعظة بمجلس علم أو إلى غير ذلك لتكن مجالسنا مجالس علم وخير وذكر لله سبحانه وتعالى. لعلنا في هذا اليوم نكتفي بهذا وإلى هنا ونكمل ما بقي إن شاء الله في درس قادم. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.